أهلا وسهلا فيكم مستمعينا الكرام بهالسهرة المميزة من برنامجنا سبائك من ذهب بل أغلى. سهرتنا اليوم حتكون مع فضيلة الشيخ الدكتور سامر قليلات، تنتحدث معه ونتكلم عن موضوع بهم كتير من الناس اللي هو التكبر، هيدي الآفة اللي بتصيب كتير من الناس وعم يتأذى منها كتير من الأشخاص. أهلا وسهلا فيكم فضيلة الشيخ، بيسعدني أنه رحب فيك ونستضيفك اليوم معنا تتحدثنا أكثر عن هالآفة ونطلع نحن وياكم فضيلة الشيخ بخلاصة نتوجه فيها للناس بنصايح وإرشادات عظيمة إن شاء الله سبحانه وتعالى، ويعم النفع بإذن الله سبحانه وتعالى بهالنصايح.
أهلا وسهلا فيكم، بارك الله فيكم.
فضيلة الشيخ، مثل ما عم نشاهد أنه ظاهرة التكبر منتشرة بشكل كتير كبير، كتير من الناس عم بيعانوا من هالموضوع وعم يشكوا من أذى المتكبرين، بدنا نعرف من خلالك فضيلة الشيخ رأي الشرع بالتكبر.
إن شاء الله. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وموالاه. بداية نذكر أنفسنا كلنا بنية الحسنة لله، وتبركا بالقرآن لحن نبلش بآية كريمة من قوله تعالى: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. صدق الله العظيم. الله سبحانه ينهانا في هذه الآية الكريمة عن الكبر والتكبر. هلأ شو معنات الآية ولا تصعر خدك للناس؟ يعني لا تعرض بوجهك عمن كلمته تكبرا واستحقارا لمن تكلمه. طيب شو المطلوب من نعمل؟ إنما أقبل على الناس بوجهك متواضعا، ولا تولهم شق وجهك وصفحته مثل ما بيعملوا هلأ المتكبرون. وأما الآية ولا تمشي في الأرض مرحا، يعني لا تمشي مشية الكبر والفخر. بيقول طبري في تفسيره معناه لا تمشي في الأرض مختالا مستكبرا. الله يعيذنا وإياكم.
آمين يا رب.
قدوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله سبحانه أمرنا بالاقتداء بالنبي
صلى الله عليه وسلم،
فقال عز من قائل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فهو عليه الصلاة والسلام أكثر الناس تواضعا، كذلك سائر إخوانه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. والدليل ما قاله الرسول: وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله.
سبحان الله. فضيلة الشيخ، عن جد قديش من الناس بحاجة لتسمع هالتعاليم العظيمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش بس تسمعها كمان تطبقها وتتبعها، لو يعرفوا إنه هيدا باب إلهم حتى يصلحوا بينهم وبين الناس اللي حواليهم. فضيلة الشيخ، لنرجع شوي عن تعريف التكبر ونتوسع بهالأمر لو سمحت.
نعم إن شاء الله. التكبر على العباد معصية من معاصي القلب، اللي هي من الكبائر والعياذ بالله. ورد في الحديث: إن المتكبرين يحشرون يوم القيامة كأمثال الذر. الذر هو النمل الأحمر الصغير. يطأهم الناس بأقدامهم. هذا ورد في الحديث. التكبر هو نوعين: رد الحق على قائله مع العلم بأن الصواب مع القائل، يعني الشخص لا يقبل الحق من قائله مع علمه أن الحق معه، ومع هيك ما بيقبل منه الحق والعياذ بالله. ليه؟ يمكن يكون لأنه صغير السن، يمكن لأنه أقل منه من حيث المال وغير ذلك من الأسباب. هذا النوع الأول اللي هو رد الحق على قائله. النوع الثاني من أنواع التكبر يعني هو استحقار الناس، يعني ازدراؤهم، كأن يتكبر على الفقير، ينظر إليه نظر احتقار، يعرض عنه، يترفع عليه في الخطاب لكونه أقل منه مالا والعياذ بالله. هولهن النوعين.
الله يلطف بنا. فضيلة الشيخ، ياريت توسع بهالموضوع، ويعني حقيقة الأمر أنه بدنا نعرف الآثار اللي تظهر على الوجه، مثلا أنه كيف بيكون الإعراض مثلا؟ بيبين على وجهه للشخص أنه هيدا يزدري أو يحتقر هذا الإنسان المسلم؟
نعم. هلأ إن شاء الله، بس خلينا نبلش بحديث نذكر المستمعين بهالحديث الشريف قبل ما نفوت بموضوع التكبر بتفصيل. حديث للنبي عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. شو المضغة؟ قطعة من اللحم بقدر ما يمضغ. والقلب مثل ما بتعرفوا أمير الجوارح، صحيح حجمه صغير القلب ولكن هو أمير الجوارح، والجوارح تمتثل له. لنأخذ مثل، واحد بيكره شخص كتير مثلا، يعني حتى بقلبه عليه أنه إذا حصل معه فرصة بده يأذي، فلما حصل معه الفرصة هيدي فورا تعرض له بالأذى والعياذ بالله. هذا عشو بدل؟ بدل على فساد القلب. هل فساد هيدا بيلحق عمل الجوارح، يمكن باليد أو بالأجر أو نحو ذلك، فظهر هالعمل الفاسد على جوارحه، جوارح الشخص يعني. معناتها كل معصية مبدأها القلب للعزم، لأن الشخص ابتداء يعزم في قلبه على أن يفعل هذه المعصية، بعد ذلك ينفذ ما عزم عليه بجوارحه. الله يعصمنا وإياكم.
آمين آمين. إذن فضيلة الشيخ، بعد ما تفضلت بالحديث عن هالفوائد وهالنصايح، قلنا أنه التكبر معصية من معاصي القلب وهو على نوعين، مزبوط؟
نعم صحيح.
ياريت كمان نتوسع شوي بالحديث عن هذه الآفة.
ذكرنا أن النوع الأول هو رد الحق على قائله.
نعم.
هذا النوع الأول من أنواع التكبر. على سبيل المثال، شخص كبير بالسن أخطأ، فبيجي شخص تاني بيصحح له هالخطأ اللي هو أخطأ فيها الكبير، لأنه أصغر منه بالسن، ومع علمه بأن الحق مع القائل يرد عليه الحق لأنه أصغر منه بالسن والعياذ بالله.
سبحان الله.
ولا شك هذا منتشر انتشار كبير بهالزمن. أو بيرد عليه القول لأنه المردود عليه شخص مشهور ومعروف بين الناس وكان بارزا مثلا. أما الشخص اللي عم بيقول الحق فهو شخص غير معروف بين الناس، فهذا كمان مثل تاني على موضوع رد الحق على القائل. فبيستعظم التاني أنه يرجع للحق من أجل أنه القائل صغير السن أو من الخاملين، يعني غير المشهورين، وهذا الشيء كثر في زماننا، الله يلطف بنا جميعا.
آمين آمين.
فلذلك بدي أذكر قصة هلأ حصلت عن سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه. كان عم يخطب يوم الأيام على المنبر في المسجد أمام جمع من الناس، فأخطأ بشيء، فقامت امرأة فقيها صحابية هي صوبت الخطأ اللي ذكره سيدنا عمر. ما رد الحق عليها سيدنا عمر مثل ما بيعملوا كثير من الناس اليوم، وإنما قال رضي الله عنه: أصابت امرأة وأخطأ عمر. اسمعوا يا أخواننا، أمام هالجمع الكبير من الناس وسيدنا عمر أمير المؤمنين مع الفضل والدرجة العالية اللي كان عليها، بيقول لهم أصابت امرأة وأخطأ عمر.
سبحان الله العظيم. سيدنا عمر أيضا ألم يرد حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيه لو كان نبي من بعدي لكان عمر؟
نعم.
وأيضا فضيلة الشيخ سمي الفاروق لأنه يفرق بين الحق والباطل رضي الله عنه وأرضاه. يعني سيدنا عمر كان له فضل عظيم ومنصب، ومع هيك ما دفعه هالشيء للتكبر رضي الله عنه وأرضاه.
آمين. النبي عليه الصلاة والسلام كان أفضل المتواضعين. كان عليه السلام من شدة تواضعه يحلب شاته بيده،
حبيبي يا رسول الله،
يخصف نعله بيده، يرقع ثوبه. كان عليه الصلاة والسلام في مهنة أهله كما قالت عائشة رضي الله عنها. فإذا الواحد لقى أنه عنده تكبر، عنده هالخصال هيدي الغير حميدة، يرجع عن اللي هو عليه، يقلع عن هالأمر لأنه هذا الشيء في معصية كبيرة، يتوب إلى الله، بيؤدي فيها الأمر لإيذاء الناس، بيؤدي فيه لإيذاء قلوب والعياذ بالله، فهذا لابد من التوبة والرجوع عنه. فالمطلوب لما إنسان ينصحك ما تطلع على ثيابه، ما تطلع على شكله، ما تطلع على ماله، ما تطلع على منصبه. العبرة عند الله بالتقوى. أول ما يدخل عليك الشيطان بهالباب هيدا اللي هو التكبر، تذكر أن العبرة عند الله بالتقوى. قد يكون هذا الناصح أفضل منك عند الله بدرجات. لو كنت أنت مثلا مدير الشغل أو يعني في موظفين عندك، ونصحك يوم من الأيام موظف عندك بنصيحة لمصلحة هذه الشركة اللي أنت عم تديرها، طبيعي ما حتترك القبول بالنصيحة لأنه هو موظف وأنت عارف أن هذا شيء فيه مصلحة للشركة بأمر التجارة، بأمر الربح ونحو ذلك، ما حيترك.
هذا كلام فضيلة الشيخ واقعي ومنطقي. سبحان الله، هي القصة بدها علم، بعلم الدين الإنسان بيعرف الحلال وبيعرف وين مطلوب يوقف حتى ينجو في آخرته.
ولا مبلغ علمنا يا الله يا الله.
يا غاديا في غفلة ورائحة، إلى متى تستحسن القبائح؟ يا غاديا في غفلة ورائحة، إلى متى تستحسن القبائح؟ إلهك لا تخاف موقفا، يستنطق المولى به الجوارح. وكم إلهك لا تخاف موقفا، يستنطق المولى به الجوارح،
يستنطق الجوارح.
فضيلة الشيخ، بعد ما أفردنا الحديث عن النوع الأول من التكبر شو بالنسبة للنوع الثاني اللي قلتوا عنه استحقار الناس وازدراؤهم؟ يعني الشرع الكريم شو بيقول بهذا الشيء؟
نعم، ذكرنا النوع الثاني من أنواع التكبر اللي هو ازدراء الناس واستحقارهم، وهو حرام كما ذكرنا من الكبائر.
نعم.
التكبر بنوعيه حرام، لا يجوز. ازدراء الناس استحقارهم فيه ما فيه من كسر القلوب والإيذاء، وهذا الأمر ما بيخفى على الناس، يعني كأن يتكبر الشخص على الفقير وينظر إليه نظرة احتقار، أو يعرض عنه بوجهه، أو يترفع عليه في الخطاب. هذا من الأمثلة على هذا النوع، والعياذ بالله. فالإنسان اللي هو بده يتكبر خليه يحط حاله محل هالشخص الثاني، قديه بيحصل عنده إيذاء من هالمعاملة هاي. فالإنسان يكون عنده شفقة على غيره وعلى نفسه. إجا شخص تصرف معك بهيك تصرف، وأنت عندك هم عيال، الأم، الأب، الأخت، الخي، عندك أولاد، عندك الزوجة، زيادة على هيك أنت شخص فقير مثلا، وعب تسعى بين الناس لحتى تجيب لقمة العيش وتطعميها لعيالك. مع كل هذا بيجي مين يزيد عليك الهم ويحتقرك أو يتكبر عليك أو يعرض عنك فيؤذيك بذلك، والعياذ بالله، أذى شديدا. فهالشخص يفترض أنه شاف ملك الموت أثناء هذه المعصية الكبيرة اللي عم يرتكبها باستحقار الناس، بازدراء الناس. أثناء عمل هذه المعصية تنسحب الروح، وكانت الخاتمة بهذا العمل السيء. شو بكون إنسان عمل بحاله؟ فليشفق على نفسه وليشفق على غيره. للناس عليك حق. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله تعالى أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد. وحط حالك محال هالرجال هذا، لو كنت أنت أو خيك أو ابنك أو بيك، تقبل أنه تتعامل بهالتعامل هيدا أو يعاملوا أهلك بهالتعامل؟ يعني ما بظن الإنسان منا بيقبل بهالمعاملة.
سبحان الله. الله يحسن الأحوال يا شيخ، الله يعلمنا ما ينفعنا. شيخ، التكبر مرض قلبي، شو فيك تحدثنا عن هالمرض اللي يفتك بالقلوب؟
لا شك هذا التكبر مرض قلبي، صحيح. أحيانا الواحد بيوصل لمرحلة ما بيعود بحس على حاله ولا بيفكر بالناس اللي حواليه. لا شك الشيطان يقطع عليه الطريق لحتى يوصلوا لهالمرحلة، والعياذ بالله. لكن لو فكر الواحد شوي وحاسب نفسه وراقب نفسه وأعماله ونظر كل يوم شو هالأمور اللي هي عم تحصل معه بهاليوم، وراجع أعماله اللي هو عملها، لو حصلت معه قديش كان هو حيتأذى أو حيتكون السبب لإيذاء غيره، ما يتردد أو الشيطان يقول له لا خليه هو يجي لعندك أنت ما تروح لعنده. لا، هذا بدها مخالفة نفس للإسراع إلى التوبة، ليستسمح من الأشخاص هولي، ما بينقص من قيمته شيء إن عمل هذه الأعمال. بالعكس، هذا تكبر بعينهم كتير لهالناس اللي أنت تصرفت معهم هالتصرف. لما تروح تستسمح والتوب، الأنبياء كلهم كانوا متواضعين، ما كان أحد منهم متكبرا عليهم الصلاة والسلام. لما دعوا عليهم السلام الكفار للدين ما كانوا متكبرين عليهم، لو كانوا متكبرين في وجوه الكفار لنفروا عنهم، هذا مع أنهم أفضل الخلق عند الله.
سبحان الله، قديش مطلوب تتمثل بالأنبياء اللي هني قدوة البشر. سبحان الله العظيم. بتلاقي فضيلة الشيخ بعض الناس بمجرد ما يصير عندهم شوية سلطة بيتكبروا وبيطلعوا بالناس بطريقة فيها تحقير، حتى بيوصل الأمر فيهم أنه يتكبروا على أقاربهم. بيكون أقاربهم مثلا فقراء، هني الله سبحانه وتعالى آتاهم الرزق الكثير والسعة في العيش. سبحان الله، ترى إذا ألمت بأحد أقاربهم مصيبة مثلا أو عوز بالمال وأتى مثلا لداره ويطلب شيء من المساعدة، سبحان الله، قد يعامله بطريقة فيها ازدراء وفيها احتقار. مطلوب الإنسان أن يحسن المعاملة مع من يعرف ومع من لا يعرف. سبحان الله، قديش هذا بيصير منه تكافل اجتماعي وبيصير فيه خير عظيم. إذا أنا أحسنت لجاري وجاري أحسن أيضا للي حواليه، قديش بيصير هالمجتمع مجتمع متكامل ومتكافل، بتصير الناس فعلا بمحبة وبلطف عم بتعامل بعضها البعض. فضيلة الشيخ، قديش مهم أنه تكون قلوبنا صافي، خاصة نحن بهذا الزمن اللي كتير من الأشياء عم تحصل قدامنا، كثير من الحروب وكثير من الأشياء المحزنة حقيقة، الناس اللي تركت بيتها، الناس اللي بحاجة لمساعدة دايمة، أنه هيدي أمثلة عم نشوفها يوميا وعم نشوفها على شاشات التلفزيون. قديش هيدا الأمر بيخلي قلوبنا تكون صافي وتكون رقيقة حتى تتعظ وما تروح صوب هيدي الأشياء اللي هي بتأسي القلوب وبتدفعنا لحتى نعامل غيرنا بطريقة غير لائقة. صفاء القلوب، قديش نحن بحاجة تنصفي قلوبنا.
ذكرت أنه الواحد لما بده يتعامل مع غيره من الناس ما يعاملهم على شكلهم، ما يعاملهم على أموالهم، لأنه العبرة عند الله بالتقوى. التقوى هو الأمر المهم، مش أنه نظرة الناس ولا منصبك قدام الناس، العبرة بما هو أبقى عند الله. شو حياخد الواحد معه على القبر؟ كيس الأموال اللي جمعه مثلا؟ لا، أصلا إذا أخذوا هذا حيكون سبب أنه لن نفع في القبر وهو أعماله غير صالحة؟ لا، يا بيأكلوا الدود يا بيجي شيء نباش القبور يسرقه إذا بحال نزل معه هذا الأموال يعني.
سبحان الله.
وهل حياخد معه فلان اللي كان عنده السلطة اللي كان عم بيسنده بالدنيا مثلا، ولا فلان الملك اللي كان عم بيساعده، ولا فلان الأمير اللي كان عم بيدعمه؟ ما حياخد شيء من هدول، حياخد العمل الصالح وسيتحاسب، ما في مهرب. هيدي حقيقة منها وهم. خير الزاد تقوى الله كما أخبر الله سبحانه.
سبحان الله، قديش الواحد بحاجة تيعرف هيدي الأمور بمجالس العلم. يعني بتصور بحضور مجالس العلم وقديش المشايخ بيكونوا عم بيوصوا الأتباع وبيوصوا بمجالسهم بأهمية أنه ما يتعلق الشخص بالدنيا، لأنه هيدي العوالق ستفنى، وبالتالي مثل ما كمان بيخبرونا أنه أنفاسنا معدودة ومحدودة، حيجي يوم ويتم العدد، حيجي يوم وأرواحنا حتكون خارج أجسادنا ونفارق الدنيا. مطلوب أنه نعتبر، مطلوب أنه دايما نسأل الله سبحانه وتعالى أنه يرزقنا الاعتبار في هذه الدنيا، لأنه فعلا إذا ما كان عندنا هذا الأمر اللي هو الاعتبار، ما بتصور الحال حتكون حال حسنة يعني. فإذا اعتبرنا ونظرنا إلى من حولنا وتأسينا باللي هن أسوة حسنة، بتصور حتكون الحال كتير صعبة، وحنكون نحن قلوبنا قاسي، وما حيكون قلبنا صافي. إذا كنا عم نحكي قبل شوي عن القلوب الصافي، مطلوب فعلا أنه ندور على الطرق اللي بتودينا حتى يكون قلبنا صافي.
قلبي ينادي يا رب، يا صاح يا هادي يا رب، يا رب. قلبي ينادي يا رب، يا رب، صاح يا هادي يا رب. ربي 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 يا ربي يا رب. قلبي ينادي يا رب،
يا
ربي 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 يا رب،
يا رب.
فضيلة الشيخ، أنا بعرف أنه هذا الموضوع اليوم اتطرقنا له بهالبرنامج الطيب مع فضيلتك، لكن كثير من الناس لما تذكر لهذه الأمور يعني بتحس كأنه، ما بدي أقول موضوع إنشاء، أكيد ما عم نحكي عن الأحاديث، لكن البعض أنه بيقلك أنه فلان بيتصرف معي هيك وفلان بيحكي معي بهالطريقة وأنا بدي اتعامل معه وما إلى ذلك بهالطريقة. قديش نحن مطلوب أنه نكون قدوة لغيرنا، خاصة الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، إن كان بأماكن سكننا، إن كان بشغلنا، إن كان بالطريق، إن كان وين ما كنا، قديش نحن منكون مثال طيب يحتذى به بين الناس.
بدنا نذكر أنه هالدنيا أنفاسنا فيها معدودة محدودة، ما حدا منا بيعرف أمتى حيجي يوم الرحيل، يوم المفارقة، فالموت منا قريب والرب علينا رقيب، القبر يضمنا والموت يعمنا وإلى الله مرجعنا. مطلوب من الشخص أنه يتزود، يتحضر، يستعد لهذا اليوم، لهذه اللحظة، لحظة المفارقة، لحظة الرحيل، مش أنه يركض وراء شهوات نفسه الأمارة بالسوء وشيطانه وقوم يروح يكسر قلب هالفقراء ويرد الحق على هالعالم التقي اللي عم ينصحه وغير ذلك من الأعمال السيئة. لا، النفس أمارة بالسوء. إذا هم الإنسان بالتكبر على شخص فليعالج نفسه فورا مشان ما يعيد يكرر هالمعصي والعياذ بالله، ويدفع النفس بما هو خير، هو التواضع، ليجاهد الواحد منا نفسه وليحاربها. ورد في الحديث: أعدى عدو لك نفسك التي بين جنبيك، إن أطعت نفسك في هواها تهلكك. كثير من المعاصي سببها مطاوعة هوى النفس الأمارة بالسوء. أحد الأولياء قال: جاهدت نفسي 40 سنة حتى استقامت.
الله الله، 40 سنة يعني زمن طويل، سبحان الله العظيم.
فإذا قبل ما الواحد يجر على العصيان ومطاوعة النفس الخبيثة والشيطان الخبيث، فليتذكر أن الموت قد يحضره في أي حال، يعني قد يموت وهو يعصي والعياذ بالله، يعني ما يلحق يتوب، فجأة يشوف ملك الموت يقبض الروح والعياذ بالله وهو على حال السيئة أثناء فعل المعاصي، أثناء فعل التكبر. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: كفى بالموت واعظا. ولنقتدي برسول الله عليه الصلاة والسلام خير المتواضعين، كان من دعائه: اللهم أحيني مسكينا، يعني متواضعا، واحشرني في زمرة المساكين، يعني المتواضعين.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. نحن بهيدا البرنامج الطيب اللي هو سبائك من ذهب، استمتعنا بهالحديث الطيب وبهالوقت وبهالزمن الصعب، نحن بحاجة كتير لنسمع ونستزيد من هالنصايح. بكلمة أخيرة، شو بتحبوا تختموا هاللقاء فضيلة الشيخ؟
بحب أختم هاللقاء بحديث نبوي، مثل ما كمان بلشنا بآية، حنختم بحديث نبوي للنبي عليه الصلاة والسلام، مخاطبا جمعا من الصحابة، ليس الكل: إنكم لتغفلون عن أفضل العبادة التواضع. التواضع إخواننا نتيجته سلامة من الفخر والبغي، يعني الاعتداء على الناس. الله سبحانه يجعلنا من المتواضعين،
آمين.
اللهم لا تجعلنا من المتكبرين،
آمين.
واجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وتوفنا وأنت راض عنا يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين.
آمين آمين. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. مستمعينا الكرام، في ختام هذا اللقاء الطيب مع برنامج سبائك من ذهب بل أغلى، نستودعكم الله تعالى على أمل بلقاء قريب بكم. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحلقة القادمة ستكون محورها، وسيكون محورها عن معاملة الزوجين. مني ومن فريق الإعداد وفريق البرنامج لكم أجمل تحية، إلى اللقاء.